جينا ننشد كربلا مضيعين بها زينا بقالة وميسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد مغنى الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بأبي من شروا لقاء حسين بفدى النفوس والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فمضوا في من الطفوف أضايا وقف الصبط يستريح قليلا فرماه القضايا بسهم متايا حر قلبي حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجرايا أخي لو ترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء جينا ننشد كربلا مضيعين بها زينا بقالة وميسرين يسراها ولا لها واحد فزع شال حاد ضعون بليالي وقطع
جينا ننشد كربلا عنين عتب جيناني انشد وين ابو فاضل وقع ما تدلون الشريعه وين بس اشوفه والعتاب منه يزود وادربوا وفاضل على النخوة يجود حق عذر يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بين وبين ونيني ونين الساكن البيادة وعتبا يا الشمر ترضى يدافعني وعتبا يا اريد اصل لابو فاضل وعتبا وقل لقوم شوف الصاير بيا قل لقوم شوف الصاير بيا عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي حرمة بلا والي والشمير يبرى وليحدل الناقة زجر عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يهدوني يا عباس يا عباس من انت اللي جبتني وبيدك يا خويا يا ركبتني واستارحت عن وعفتني انا بيا يا وجه طبت المدينه شقول اللي يقول حسين وينه شقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين جض الجثة بلا راس وعباس النفيل قطعة ويمينة يا شيال العلم قوم ردنا بنات حسين صاح ماي ردنا المدينة جدنا قوم ردنا يا اخواتك لليسر يرحن سويه اخواتك لليسر يرحي يا انسى سوي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم لتعجيل فرج إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أكحل الله نواظرنا، جعلنا وإياكم من أعوانه وشيعته والمقاتلين بين يديه بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. هنالك ظاهرة تسمى بالظاهرة القرآنية، وهذه الظاهرة القرآنية يرتب عليها الفقيه الجامع للشرائط أحكاما شرعية طبقا لقاعدة الظهور القائلة في علم الأصول: وكل ظاهر قرآني حجة. الحجية في ماذا؟ في الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ الواجب والمندوب، يعني المستحب، المحرم والمكروه، زائدا المباح. هذه الأحكام تسمى بالأحكام الخمسة. الظاهر القرآني لا يمكن أن يجتاز هذه الأحكام الخمسة. خذ القرآن من سورة أم الكتاب، فاتحة الكتاب، وإلى سورة الناس، لا تجد آية واحدة ولن تجد آية واحدة تجتاز الأحكام الخمسة. إما أن تكون منوطة بالوجوب أو الندب المستحب أو المحرم أو المكروه أو المباح. هذه الظاهرة القرآنية التي لا تعدو الأحكام الخمسة. أحيانا بعض المسلمين لا يتملك المقدمات في العلوم القرآنية أو العلوم الشرعية بشكل عام. إذا ما كان يتملك المقدمات لا يستطيع ولا يقوى على معرفة ذي المقدمات. والمقدمات يقال عنها بالدرايات بحسب رواية الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام التي يقول فيها: ففي الدرايات تعرف الروايات. رواية شريفة عن النبي الأكرم، عن الإمام علي أمير المؤمنين، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، الحسن، الحسين، التسعة المعصومين من ذرية الحسين. هذه مجموعة هائلة من الروايات، طائفة من الروايات. لا يقوى الإنسان الذي يريد أن يتحقق في رواية من الروايات ما لم تكن لديه درايات. فالدرايات بها يمكن معرفة الروايات. فكما أن في الدرايات تعرف الروايات، كذلك في الدرايات تعرف الآيات. إذا واحد ما عنده مقدمة لا يقوى على معرفة ذي المقدمة. بعد هذه المقدمة الآية المباركة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية التي تلوتها على مسامعكم الشريفة: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أولا، الإسلام يريد من الإنسان المسلم أن يكون عزيزا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة كيف تتحقق؟ هل تتحقق العزة عندما يكون المسلمون خانعين، منهزمين، خائفين، أبدا لم تكن هذه عزة، إنما هذه الذلة. الله ما أراد للإنسان المسلم أن يكون ذليلا، إنما أراد له العزة وأراد له أن يكون عزيزا. فواحدة من دواعي العزة أن يكون الإنسان شجاعا. الشجاع يتملك العزة، والعزيز يتملك الشجاعة، بالعكس المستوي تماما كما يصطلح المناطق. فإذا أراد أحدنا أن يكون عزيزا عليه أن يقوى على صد هجوم كاسح يقوم به أعداء الإسلام والمسلمين. ولذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: علموا أبناءكم على ركوب الخيل وحمل السيوف والسباحة، هذه أمور تكون تروض بها أبنائك في سبيل أن يستعدون، يصير عندهم حالة من الاستعداد لمواجهة العدو. الآية الشريفة ماذا تقول؟ وأعد لهم استعداد، وأعد لهم ما استطعتم. يعني الإنسان اللي ما عنده استعداد وما عنده استطاعة هذا معذور، خليه يقعد بالبيت، لأن الجهاد كما بينه الفقهاء تارة يكون جهاد عين يعني على جميع المسلمين، وتارة يكون كفائي. الكفائي يعني بكفاية جماعة من المسلمين، إذا راحوا وذهبوا ورابضوا على جبهات القتال يسقط عن الآخرين، ومجموعة من الناس يسقط عنهم الجهاد، الشيخ الكبير، الطفل الصغير، المرأة، المجنون، وذوي الأعذار. ذوي الأعذار من هذولا؟ يعني واحد ممكن عنده عضلات ومتدرب مختلف فنون الفنون القتالية، تيكواندو، كونفو، كاراتيه، جودو، حمل السلاح، السلاح الخفيف، السلاح الثقيل، يعرف حرب شوارع، يعرف التسلق، يعرف عمليات المواجهة، يعرفها كلها، لكن هذا معذور. الإسلام يقول له روح اقعد ببيتك. ليش؟ جاء أحدهم إلى النبي الأكرم قال: يا رسول الله، إني سمعت المؤذن ينادي الجهاد الجهاد مع رسول الله، وأنا خرجت وتركت ورائي أبواي يبكيان علي. قال النبي: لماذا؟ قال: لأنهما لا يملكان غيري، أنا وحيد أمي وأبوي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، أن ساعة واحدة تقضيها مع أبويك خير لك في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. خب هذا ليش؟ لأن عنده عذر، يسموه ذوي الأعذار. وأعد لهم ما استطعتم، يكون عنده استطاعة، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني عندك أنت يعني متمرن على الفروسية، متمرن على الآليات للحرب في الزمن المعاصر. وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. أول شيء يقدم الله، القرآن الكريم يقول أنت لازم يكون هدفك الله. إذا كان عندك هدف والعياذ بالله دنيوي، مثل ما خرج جماعة في جيش المسلمين بقيادة رسول الله، خرج أحدهم من أجل امرأة كان يحبها في جيش المشركين اسمها أم جميل، قاتل حتى قتل. إجوا جماعة من أصحاب النبي وقالوا له: يا رسول الله، ترى هذا خرج من أجل امرأة كانت في جيش المشركين وكانت جميلة، من أجلها قاتل حتى يجعلها غنيمة له. قال: إذن هو شهيد أم جميل، هذا جاي لأم جميل. وخرج أحدهم من أجل أن يحصل على حمار كان في جيش المشركين وقاتل مع المشركين حتى قتل. اجوا أصحاب النبي قالوا له: يا رسول الله، ترى هذا كان ضارب لانس على حمار كان في جيش المشركين، يعني من أجل هذا الحمار جاء يقاتل. قال: إذن هذا شهيد الحمار. إذن المعركة التي يخوضها الإنسان المسلم من أجل الكرامة، من أجل المبدأ، من أجل العقيدة، من أجل حرمات المسلمين، من أجل الأعراض. من أجل الوطن، من أجل التربة. هذا القتال كله ينبغي أن يكون لله، والله تبارك وتعالى يجعل النصر فيه إذا كان له لله. هو الله تعالى يقول أصدق الصادقين سيد العقلاء رب العزة والجلالة يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آية أخرى: إن تنصروا الله فلا غالب لكم. الشرط الأساسي نصر الله، ويكون الإنسان صادق مع الله تعالى. الإمام وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فلما علم الله الصدق منا أنزل علينا النصر، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. كل شيء الإنسان المؤمن يقدم به رب العزة والجلالة على نفسه، على عشيرته، على أبناء عمومته، على الفئة التي ينتسب إليها، على المؤسسة التي يلجأ إليها، لازم يقدم الله على جميع هذه الاعتبارات. ولولا الله تعالى لاعتبار لأي شيء في هذا الوجود. من هنا الإمام زين العابدين لما دخل مجلس يزيد بن معاوية قال: يزيد إذن لي لأصعد هذه الأعواد لأقول كلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. يقدم الله. والله يحذرنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، في سورة الحشر. بعد ذلك هذه الآية ظاهرة من الظواهر القرآنية، والظواهر القرآنية كثيرة. الإنسان الساذج ذاك البعيد اللي ما عنده مقدمات، ما عنده درايات لمعرفة القرآن الكريم، يلخبط بالقرآن، وأحيانا يجي يتجاسر على مقام القرآن، مثل هؤلاء المتجاسرين اللي نسمعهم ونشوفهم بالجوجل وبالإنترنت وعبر الأقمار الصناعية وعبر الشاشات. يطلع واحدهم ينتقد القرآن، يقول: أصلا هذا مو معلوم، القرآن كلام الله، أصلا كلام النبي أحلى منه، وعمامة سودة، وهو محسوب على هالمدرسة، مدرسة أهل البيت، ومعروف إنسان منعرف منحط. ليش هذا الكلام؟ لأنه رجل لا يحمل شيء من الدراية. لما مثلا يأتي إلى هذه الآية المباركة، هو ما أتى بها لكن كمثال، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية التي قرأتها على مسامعكم الشريفة. تجي آية ثانية، شو تقول له؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقول: آه شوفوا شلون تناقض، تناقضات في القرآن. والحال هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يقول فيها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا جاءت في مقام الدعوة إلى الله تعالى. واحد يريد يدعي المشركين، اليهود، النصارى، المجوس، مختلف الأديان السماوية والأرضية، الناس المنحرفين الكافرين، يدعوهم إلى الدين الإسلامي. شلون يدعوهم؟ يجي القرآن يقول له: لا إكراه في الدين، لا تكرههم على الانتساب والانتماء إلى هذا الدين الذي ختم الله تعالى به الأديان، حيث قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تجبره، لا تكرهه، لا إكراه في الدين. بعدين أنت جاي تدعو للإسلام، تعلم التعاليم الإسلامية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن تنقشع هذه الغمامة من رأس الإنسان الباحث، خصوصا الباحث الإسلامي ينبغي أن يكون فطن، قمة في الذكاء وقمة في الرشد. تأتي آية أخرى، هاي الظواهر القرآنية، كثير من الناس السذجة البعداء يتصورون أن القرآن يطرح أمور كلها تناقضات، فيأتي مثلا في قوله تعالى آية النكاح، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقول هذه الآية المباركة تنقضها آية ثانية. أية آية هذه؟ الآية الشريفة الثانية تقول لن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم. شلون؟ هذا مو تناقض؟ يجي الباحث الإسلامي الرشيد العالم الجهبذ المفسر المطلع يقول الآية الأولى، هاتين الآيتين طرحهم بعض المسلمين في عهد الإمام الرضا عليه السلام على الإمام، قالوا له يا ابن رسول الله كيف نجمع بين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وبين قوله تعالى لن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم؟ فقال الإمام الضامن الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام، أما الآية الأولى فهي تشير إلى العدل الظاهري. أنت عندك زوجتين، إحداها بتول والأخرى زهراء، تريد تعدل بيناتهم، تشتري نفنوف الزهراء وتشتري نفس النفنوف بنفس القيمة لمن؟ لبتول. بتول وزهراء كل واحدة عادة أنت تشتري لهم ثوبين، الله تعالى وفر لك اليسار، عندك يسر وضعك ميسور، تشتري فيلا لهذه وفيلا لهذه، ما عندك في بيت واحد كل واحدة تسكنها بدار بغرفة، مثل ما افتحت غرفة لهذه غرفة لهذه، هذا يسموه عدل. لكن هذا من قسم العدل الظاهري. الإمام رضا عليه السلام يقسم العدل على نحوين، عدل ظاهري وعدل قلبي. يقول القرآن الكريم لما أشار وقال لن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم، إشارة إلى العدل القلبي. عندك أنت امرأتين، يستحيل لك أن تجمع بين هذه المرأة وهذه المرأة في نفس المستوى من حيث العشق والحب الإلهي ترسخ في قلبك، يا لا يمكن. لازم هذه تكون تحبها 80% وذيك 20%، هذه عندها مزايا مو متوفرة بالثانية. فلن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم، هذا وين في من التناقض؟ ما في تناقض أبدا، هذا لا يسمى تناقض. هنالك الله تبارك وتعالى يرشدك أيها المسلم، يقول إذا أردت تأخذ أكثر من زوجة لازم تعدل بهم. المطلوب منك العدل ماذا؟ الظاهري. لكن هنا مو مطلوب من عندك أنك تعدل بين زوجتين بين اثنتين بالعدل القلبي، هذا أنت مو مكلف، مو بكيفك، لأنه شيء خارج عن إرادتك. بعد في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الآية المن للنبي الأكرم، خطاب لرسول الله، وهذا أعظم خطاب عرفه القرآن الكريم وعرفه المفسرون في حق النبي الأكرم. وطبعا بالمناسبة الله عندما يخاطب النبي يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، هذا لا يعني أن الأنبياء الذين سبقوا الرسول بالنبوة ما عندهم أخلاق، لا حاشا لي، الأنبياء جميعا، الأنبياء نحن في معتقدنا كلهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى، وعندهم حصانة النبوة من قبل الله. فينبغي أن نحترم جميع الأنبياء ونقدس جميع الأنبياء ونعتقد بنبوة جميع هؤلاء الأنبياء والمرسلين كما نعتقد بنبوة الرسول ورسالة النبي، ماكو كل فرق. النبي لخص هذه المسافة الزمنية من لدن أبينا آدم إلى روح الله عيسى بن مريم، إذول نبوتهم اجتمعت في شخصية النبي الأكرم. الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لأهل الخلق بأن الرسول جمع جميع الخصال الحميدة في رسول الله في ذاته، وكانت هذه الخصال الحميدة في النبي الفلاني، كان عنده كرم، النبي عنده كرم، شجاعة في الفلان في نبي من الأنبياء اجتمعت في رسول الله، علم النبي كان عند فلان نبي اجتمع في رسول الله، حتى مناسك حج بيت الله الحرام الله فرض على النبي أن يتمسك بمناسك خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا عهد بين الله وبين نبيين من أنبياء الله، النبي إبراهيم والنبي إسماعيل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله فرض على النبي، قال له مناسك الحج نفس مناسك النبي إبراهيم، ما تغير منهم ولو بمقدار أنملة. زين، فبعدين يجي نداء للنبي يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. زين، هذا اللي على خلق عظيم شلون نعالج الآية الثانية التي نسبت إلى رسول الله والرسول بريء منها؟ أأكد لك ترى أكو جماعة خريج الأزهر، ها رجل يعني شيخ كبير وعنده علم، مفرد مو يعني حكي على الملقاية، لا عنده علم يعني دارس. يعني لو أردنا أن نجعل علمه بالقياس إلى علماء ديننا يعني يمكن يصير مرجع من مراجع الدين، مثل ما عندنا احنا مرجع شلون نعتقد بمرجعيته لثقله العلمي، هذا عنده ثقل علمي يعني مو إنسان عادي. قعدت ويا ذات يوم في الكويت هنا، قلت له الآية المباركة التي نزلت في عثمان ابن عفان، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أعوذ بالله يا شيخ حرام عليك. قلت له خير إن شاء الله. قال لا ما نزلت في عثمان، هذا صحابي جليل. قلت له أنا ما نكرت بس هذه الآية نازلة في حقه. قال لا. قلت له إذن في من نزلت؟ قال في رسول الله. يعني يقبل أن تكون قد نزلت في رسول الله لكن ما يقبل بها على عثمان. قلت لعمي أولا أنت تعتقد بأن الله تعالى ينزل في كتابه الكريم وهو أقدس كتاب من الكتب المقدسة وختم به الكتب السماوية، تقبل أن ينزل فيه متناقضات؟ قال لا حاشا لله. قلت لكن أكو عندنا احنا بحسب الضوابط القرآنية والظواهر القرآنية هنالك تناقض. قال وين؟ قلت له في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كانت كما تدعي أنت وكما يدعي البعض من المسلمين من مشيخة المسلمين من مختلف الطوائف الفرق المذاهب المشارب أنها نزلت في رسول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا صار تناقض. شلون هذا على خلق عظيم ويعبس؟ أنت شايف لك فرد واحد عنده أخلاق يعبس في وجوه الناس؟ قال لا. قلت له إذن شلون تنسب هذا الكلام للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والنبي بريء؟ قال ها يعني والله دوختني يا شيخ ما أدري، أنا الآن خليتني أنا أعيش حيرة. قلت له لا تحير، أنت إنسان من الأشخاص الذين يقدسون عثمان بن عفان وأنت حقك كيفك، ولكن أدبياً أنت تقدر تخرج عثمان ابن عفان من هاي الورطة اللي تورط بها. قال لي شلون؟ قلت لها هي شنو منشأ نزول الآية المباركة عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ منشأ النزول أنه كان ابن أبي مكتوم، ابن أم مكتوم، جاء وكان هذا رجل ضرير أعمى بصر، جاء يتسول يعني يطر باصطلاحنا. وين؟ في مجلس النبي. متى؟ في حال حضور النبي على المنبر وكان يرشد المسلمين، يعلمهم، يعظهم، يخطب فيهم. هذا بالأثناء اجى اعطوني من مال الله، الله يعطيكم، مو فوصل وين؟ عند عثمان ابن عفان، فعبس في وجهه وكأنما نهره، فنزلت الآية المباركة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إحنا كمسلمين لما يجيك واحد سائل شلون لازم تواجهه؟ سائل بغض النظر أنه أعمى أو لم يكن أعمى. الله تعالى يقول وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، هذول القرآن الناطق هنا، لما كان يأتيه السائل شنو كان يقول له؟ أهلا بحامل زادي إلى يوم معادي. هذا الإمام زين العابدين عليه السلام، ما كان يعبس في وجه السائل بل كان يتبسم. والإمام زين العابدين عندما الإمام الحسين عليه السلام عندما يأتيه السائل يروح يجيب له صرتين، يا ابن رسول الله إني قتلت ابن عم لي وعلي ديته. الإمام يدخل إلى الدهليز يجيب له صرتين يدفعها لهذا السائل، ولكن من وراء الباب، ما يفتح له الباب، يقول له هذه لديتك وهذه لك ولعيالك، وما فتح له الباب. ليش ما فتح له الباب؟ شوفوا هذه مكارم الأخلاق اللي علمنا إياها الحسين عليه السلام. أراد أن يصون ماء وجهه، أخاف بكرة بعد بكرة يصاد في الحسين، ممكن ينحرج يقول الحسين دفع لي. حتى هذه الحالة ما يريد أن تقع للسائل. أهل البيت لو أردنا أن نتحدث عن إنفاقهم لا لننتهي، البحث يطول. هكذا ينبغي. فأنت أيها المقدس لسيدك عثمان تقدر تخرجها تخريج أدبي، تقول لأنه عثمان كان حريص على حديث النبي وما راد تصير شوشرة بالمجلس، حرصا على حديث النبي عبس في وجه ذلك السائل. شنو فيها يعني؟ هذا مو منقصة، بالعكس هذا ترفع من شأن عثمان. بس هذه العصبية العمياء العرجاء هي التي تعمي القلوب قبل أن تعمي الأبصار. فإنك وإنك لعلى خلق عظيم ما نزلت فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى مع أعدائهم، سيد الشهداء يوم العاشر من المحرم، واحد من معسكر عمر بن سعد يسب الإمام الحسين عليه السلام، زهير بن القين وضع السهم في قلب القوس وهذا نقرأ في المقتل، وأراد أن يضرب ذلك الرجل الذي شتم الحسين، الحسين عليه السلام وضع يده على سهم زهير، قال يا زهير إني لا أحب أن أبدأهم بقتال، إحنا ما نريد نبدأهم بقتال. بالمقابل عمر بن سعد بن سادس الإسلام الخبيث الذي قتل الحسين وبكى على الحسين حتى خضلت لحيته من دموع عينه، شنو قال؟ اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله ابن زياد بأني أول من رمى خيام الحسين. أكو مفارقات؟ الله انطانا عقل. بعد يقوم شمر بن ذي الجوشن، أنت تتصور شمر بن ذي الجوشن مثل هذول الداعش يعني لا فكر ولا عقل ولا مخ، ناس بهائم جايين يقتلون الناس ويجرون الدماء. شمر بن ذي الجوشن كان مرجع فقيه، حمل رأس الحسين عليه السلام ودخل به وين؟ على عبيد الله بن زياد. ايش قال له؟ املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. فقال له الخبيث ويحك إن كنت تعلم أنه خير الناس أما وأبا، إذا لما قتلته؟ اخرج فليس لك عندي شيء من جائزة. هذول اللي حرقوا خيام الحسين، اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله ابن زياد بأني أول من أحرق خيام الحسين. خيام الحسين منو كان بها؟ مجموعة من الأطفال بالربيع الأول، أبو 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات إلى 10 سنوات، بنات وأولاد، صبية وصبيات. يقول حميد بن مسلم رأيت طفلة علوية من أطفال الحسين ما زالت النار مسعرة بأطراف ثيابها، خرجت من خبائها مذعرة، يعني خائفة، الذعر استولى عليها. يقول عدوت خلفها لأخمد النار من أطراف ثيابها، وقفت مذعورة خائفة، سألتني السؤال التالي. شوفوا هذه عقيدتنا احنا في فروع الدين، التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. تسأل حميد بن مسلم يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ يقول قلت لها لا لكم ولا عليكم، وهذا من سوء حظ متفرج، يعني هذا موقف متخاذل. يقول قلت لها علوية ما دهاك؟ قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا، تريد تعرف أول مرة. يقول قلت لها لا لكم ولا عليكم، شيخ يا شيخ هل قرأت القرآن؟ يقول قلت لها بلى قرأت القرآن. هل قرأت قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ يقول قلت لها بلى قد قرأت ذلك. قالت يا شيخ أنا يتيمة الحسين العلوية ما دهاكي؟ قالت منذ 3 أيام لم نذق قطرة من الماء. يقول أخذتها إلى نهر العلقمي إلى المسنات، الماء يجري في بطون حيات. قلت علوية هذا الماء اشربي، تفضلي تفضلي. يقول نظرت إليها وإذا بدمعة كبيرة تتدحرج على خدها الناعم البريء. تبكين علوية، مما بكاؤك؟ قالت يا شيخ كيف أشرب وقد قتل والد الحسين عطشانا؟ أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاشا وحسين الترب صارت فراشا يا ناعي يا ناعي لا شفت شيعة وساد حسين الترب صارت له وساد يا شيعة يا ناعي لو شفت شيعة وساد خبرهم على الجرع ليهم وساد حسين الترب صارت له وساد وثلاثة أيام مرمع للوطية ثلاثة أيام مرمع للوطية. وأما الحرة زينب أخذت تقلب بطرفها يمينا شمالا لا ناصر لها ولا معين، أخذت تخاطب أبيها أمير المؤمنين وكأني بها ناديت حيدار يا أبو يا ما تجينا ما تجينا وشوفنا شلون نسبينا سبايا ونستر بدينا يا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمار لينا ولينا نذبح وحنا نسبينا ولينا نذبح وحنا يا نسبي يا جن عليها الليل وهي ما زالت جالسة عند جسد أبي عبد الله تقل أبويا علي الليل هود هود وانا غريب ولا لأحد وشيايا الحمل راح وبعيد بمن يا بالقلب يضميد بالحسين هل عندي مديد خلص وهلي الله لحد أسفا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل هذا البلد العزيز وسائر بلاد المسلمين آمنة بأمنك يا كريم، جماعتي الحاضرون، اللهم احفظهم فردا فردا، من أوصاني بالدعاء يسر أمورهم، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. علماءنا الربانيين احفظهم بحفظ الإيمان، واحرسهم بعينك التي لا تنام، ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا. المؤسسين لهذا العزاء سيما أخينا العزيز الأخ الأكبر الحاج أبو حسين ومن يلود به، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، إلى أمواته وأموات الجالسين والحاضرين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.